أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يتطرق الشيخ قدس الله نفسه إلى تفاصيل ما أثبته في الأبحاث الماضية في الجملة، فقد ثبت أنه يجوز التعامل مع السلطان على الخراج في الجملة، ولكن هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل، يتعرض إلى تفصيلها ضمن تنبيهات. التنبيه الأول أنه إذا حكمنا بجواز التعامل مع السلطان على الخراج، فهل يختص ذلك بصورة ما إذا أخذ السلطان الخراج، أم يجوز التعامل مع السلطان على الخراج قبل أخذه؟ كما لو أوقعت المعاملة بين المسلم وبين السلطان على شراء ما سيخرج من الأرض التي قبلها السلطان بعض المسلمين، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ظاهر عبارات أكثر من تعرض لهذه المسألة اختصاص الجواز بصورة ما إذا أخذ السلطان الخراج، أما قبل الأخذ فلا يجوز، وهذا ظاهر تقييده. لكن يظهر من بعضهم كالشهيد قدس الله نفسه في الدروس أنه لا فرق بين الأخذ وعدمه وبين القبض وعدمه، فكما يجوز التعامل على الخراج مع السلطان بعد الأخذ، يجوز التعامل مع السلطان عليه قبل الأخذ. والشيخ قدس الله نفسه كأنه يميل إلى التعميم، وأن الجواز يشمل صورة ما قبل الأخذ، وذلك لوجود قرائن تدل على هذا التعميم، منها أنه يجوز بحسب ما يظهر من الروايات أن يدفع المتقبل للأرض الخراج عن مستعملي الأرض إلى السلطان، وهذا يكون مسقطا لما اشتغلت به ذمة المستعمل للسلطان، فيكون ما يأخذه السلطان بمنزلة ما يأخذه العادل، فكما تبرأ ذمة المدين للسلطان العادل إذا أدى إلى السلطان العادل الدين غير المدين، كذلك تبرأ ذمة من اشتغلت ذمته للسلطان إذا أدى إلى السلطان الخراج غير من اشتغلت ذمته بالخراج، وذلك لما ذكروه في باب المساقة وفي باب المزارع من أن الخراج تشتغل ذمة مالك الأشجار ومالك الأرض كما قالوا في المزارعة للسلطان، والمالك للأشجار والمالك للأرض هو الزارع للأرض المستعمل للأرض، ومع ذلك في الروايات أنه يجوز للإنسان أن يتقبل الأرض والعاملين عليها الأجرة العاملين عليها للسلطان، وهذا يكون من باب براءة ذمتهم إذا دفع المتقبل، ولا وجه لبراءة الذمة إذا لم يكن السلطان مالكا عليهم شيئا، حتى تتصور البدلية بين ما يدفعه هذا الشخص للسلطان وبينما اشتغلت ذمة المستعمل للأرض بالنسبة إلى السلطان، فلولا أن السلطان يملك في ذمتهم شيئا لما سقطت هذه الحقوق عنهم إذا أدى المتقبل للأرض إلى السلطان مثله، فإذا كان يملك في ذمتهم شيئا جاز التعامل عليه حتى قبل أخذه، لأن الدين في هذه الصورة يكون كالعين، فكما يجوز شراء العين من مالكها وهو قابض لها، يجوز شراء العين من مالكها وهو غير قابض لها، وهكذا الدين يجوز أن أشتري دينك الذي تستحقه على زيد حتى قبل قبض الدين. نعم، الشيخ قدس الله نفسه يقول ذكروا عبارة في باب المزارعة تحتاج إلى تأويل لأنها مشكلة، فقد ذكروا أن الخراج على مالك الأرض للسلطان، والحال أن الأرض الخراجية لا يملكها أحد حتى يكون المستعمل مالكا لها، بل إن المفروض أنه أخذها من السلطان، فكيف يكون مالكا لها؟ لعل المراد بالمالك هنا المستعمل للملك الحقيقي. أما تعبير الأكثر بما يأخذه السلطان فهو مؤول بأحد وجهين، الوجه الأول أن يكون المقصود أو أن يكون هذا التعبير خارجا مخرج الأغلب، أو يكون من باب بيان أو أوضح الأفراد، وإلا فإن الحكم ليس منوطا بالأخذ، فيكون المقصود بما يأخذه ما لم يأخذه باعتبار أنه سيؤول إلى أخذه مثلا، أو يقال بأن المقصود هنا بما يأخذه التخصيص، لكن التخصيص لا في مقابل حكم ما لم يأخذه السلطان من الخراج، بل في مقابل جوائز السلطان التي يعلم حرمتها تفصيلا، فإن جوائز السلطان إذا علم حرمتها تفصيلا لا يجوز أخذها بخلاف الخراج، فإنه يجوز أخذه ولو علم تفصيلا حرمته، وذلك لأن السلطان لا يستحقه. فلعل هذا هو الداعي للتقييد بالأخذ، لا من باب تخصيص جواز الشراء بما يأخذه السلطان. إذن التخصيص هنا في مقابل جوائز السلطان، لا في مقابل سائر موارد الخراج. نقرأ هذا المقدار. قال: إن ظاهر عبارات الأكثر، وينبغي التنبيه على أمور. الأول: إن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك. هذه أنحاء التعامل على الخراج قبل أخذه. وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه على النافع، حيث قال: إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولذا قال المصنف يأخذه، انتهى. لكن صريح جماعة عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه. أقول: وسيأتي عبارة عن الشهيد الأول قدس الله نفسه في الدروس أيضا يصرح فيها بعدم الفرق بين القبض وعدمه. نذكرها إن شاء الله تعالى. نعم، في صفحة 220 قال الشهيد الأول في الدروس على الله مقامه: ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله وبين عدم القبض. هذا ناظر إلى الخراج، فإنه يجوز حينئذ التعامل عليها حتى قبل القبض. وفي الرياض صرح بعدم الخلاف، وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج، يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج. مفروض هذه العبارة أن هنا أرضا خراجية يستعملها طائفة من الناس، يتقبل الأرض غيرهم فيلتزم للسلطان بأداء ما عليهم، فتبرأ ذممهم. لمن تقبل يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان.
لمن تقبل يعني يحل لمن تقبل،
يحل الخراج في ذمتهم لمن تقبل في مقابل التزامه هو للسلطان بما اتفق عليه. يعني الأرض الخراجية فيها خراج، أنا أتقبل الأرض الخراجية فأستحق ما في ذمة العاملين ويكون لي، في مقابل أن ألتزم للسلطان بمقدار معين مثله أو أقل أو أكثر، هذا حسب الاتفاق. والظاهر من الأصحاب في باب المساقاة، طبعا وين الشهادة هنا؟ الشهادة من حيث أنه لا معنى للحكم ببراءة ذمة من يستعمل الأرض إذا أدى غيره، إذا لم يكن المؤدى إليه مالكا لما في ذمتهم، وإلا كان من يملك ما في ذمتهم شخص والمؤدى إليه شخص آخر، ولا يسقط حق شخص بأداء مثله إلى شخص آخر. لابد أن نفرض اتحاد المستحق والمؤدى إليه حتى يقال بأنه قد وصل إليه حقه بحيث تبرأ ذممهم. المؤدى إليه السلطان
يأخذ يعني
من المتقبل، لا من نعم هو يستحق عليهم، لكن يأخذ من المتقبل. المتقبل شخص غيرهم، هم يعملون في الأراضي السلطانية، في مقابل التزامهم بخراج معين، فيتفق السلطان مع غيرهم على أن يتولى هو إدارة الأرض في مقابل أن يلتزم له بقسط، بجزء من المحصول أو بقيمة جزء من المحصول. فإذا أدى المتقبل للأرض ما اتفق عليه مع السلطان، برئت ذمة المستعملين للأرض عما في ذمتهم للسلطان. فإذا لم يكن السلطان مستحقا في ذمتهم شيئا، فلا معنى للقول بأن ما في ذمتهم يسقط بأداء مقدار إلى السلطان. وذلك لأن المفروض أن المستعملي الأرض الخراجية بالفعل تشتغل ذمتهم بخراج الأرض لأنها ملك المسلمين. هذا الحق من يستحقه؟ كيف يسقط الحق الذي عليهم للمسلمين إذا أدى شخص إلى السلطان مقدارا؟ هذا لا معنى له إلا إذا قلنا أن السلطان يستحق في ذمامهم شيئا. والظاهر من الأصحاب في باب المساقات حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه، الظاهر إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره. الحكم في السلطان العادل وهو المعصوم أو نائب المعصوم أنه إذا استوفى الخراج من مستعملي الأرض برئت ذمتهم، لأنه قد وصل حق المسلمين إلى وكيلهم أو المتولي لأمورهم. هذا حكم الأداء إلى العادل. كذلك الأداء إلى الجائر ينزل منزلة الأداء إلى العادل. وكما أن إيصال مستعمل الأرض أجرة الأرض إلى السلطان العادل يبرئ الذمة، وكذلك أداؤه إلى السلطان الجائر يبرئ الذمة. كذلك لو أدى شخص غير مستعمل الأرض إلى السلطان العادل تبرعا أو بالاتفاق أو بالإذن أو بالتوكيل فإنه تبرأ ذمة المستأجر والمستعمل للأرض. وهكذا نقول لو أدى شخص غير مستعمل الأرض الأجرة إلى السلطان الجائر فإنه تبرأ ذمة المستعمل. وبالجملة فالأداء إلى الجائر كالأداء إلى العادل. وكما أن أداء المدين إلى العادل يبرئ الذمة، أداء غير المدين إلى العادل الذي اشتغلت به ذمة المدين يبرئ ذمة المدين، كذلك الأداء إلى الجائر يبرئ ذمة المدين لكن مع ملاحظة ذمة المدين.
أنا وجه قرينية على جواز الأخذ الخراج مثلا قبل قبضه من يد السلطان، قبل أن السلطان يأخذه.
نعم، باعتبار أنه إذا حكمنا بأن ذمة المستعمل للأرض تبرأ إذا تقبل الأرض غير مستعمل الأرض، فهذا معناه أن السلطان يملك ما في ذمة المستعمل للأرض، وإلا فلا وجه للقول بسقوط ما في ذمة المستعمل إذا أدى المتقبل الخراج أو مثل الخراج مثلا. ما وجه السقوط؟ لأن المسألة مبنية على أن الخراج حق مستحق فعلا
للسلطان،
لا مو للسلطان الجائر، حق للمسلمين. هذه أرض لا يجوز استعمالها مجانا، إذن المستعمل للأرض تشتغل ذمته بما يسمى خراجا. هذا الخراج لماذا يسقط وتبرأ الذمة منه إذا أدى شخص ثالث غير المستعمل للأرض إلى السلطان شيئا بعنوان الخراج أو بعنوان أجرة الأرض؟ ما وجه السقوط؟ لأن المفروض أنك أديت مثل الدين إلى غير الدائن، فذمة المدين تبقى مشغولة للدائن. غاية وجود الدين الأداء إلى الدائن لا الأداء إلى غير الدائن.
لكن قصدي هنا في هذا الفرض لم يأخذ شيء من السلطان الجائر، يعني لم يأخذ الخراج قبل قبضه من السلطان الجائر.
يعني السلطان لم يأخذ، لكنه يستحق، هو في الواقع الآن يتعامل على الخراج المستحق في ذمة الأرض المستعمل للأرض.
يعني أنا الآن كمكلف، يعني هذا فرض مسألة، كمكلف هل يصح لي أن أخذ من الجائر قبل أن يقبضه الجائر أو لا؟
يجوز حسب يعني كلام الشيخ. نعم يجوز.
هذا كيف ما واضح وجه قرينة.
نعم، الآن عندنا أرض خراجية يستعملها مزارع. هذه الأرض الخراجية تتعلق أجرتها بذمة المزارع بقطع النظر عن من يتولى استيفاء هذه الأجرة. هذه الأجرة حق ثابت لأهله لا يسقط إلا إذا أدي إلى أصحابه أو ولي الأصحاب. ولي الأصحاب بحسب القاعدة الحاكم العادل. الشارع والسع قال لا، حتى الحاكم الجائر ولي الأصحاب. فإذا أديت أجرة الأرض الخراجية إلى السلطان الجائر برئت ذمة المستعمل للأرض، لا إشكال في هذه الصورة. الآن لو أدى شخص غير مستعمل الأرض أجرة الأرض إلى السلطان الجائر، نحكم بالسقوط أو لا نحكم بالسقوط؟
نحكم بالسقوط.
نحكم بالسقوط. ما وجه الحكم بالسقوط هنا؟ هنا إشكال ينشأ من أن السلطان الجائر ليس له ولاية شرعية صحيحة على الأرض، وإنما حكم الشارع ببراءة ذمة مستعمل الأرض من باب التسهيل، فهو لا يستطيع أن يؤدي الخراج مرتين، فحكم الشارع بأنه إذا أدى إلى السلطان الجائر فقد برئت ذمته. لكن هذا من باب مراعاة حال المستعمل للأرض. أما إذا أدى غير المستعمل الأرض الخراج إلى السلطان، لماذا نحكم ببراءة ذمته؟
لأنه كالعاجل.
أحسنت. فإذا كما أن إيصال شخص غير المدين مقدار الدين إلى الدائن يبرئ ذمة المدين إذا كان بنية الوفاء، كذلك أداء الخراج من غير مستعمل الأرض إلى السلطان الجائر يبرئ ذمة المدين. وهذه التوسعة لا معنى لها إلا إذا قلنا أن نسبة السلطان الجائر إلى الخراج كنسبة السلطان العادل إلى الخراج، وإذا كان السلطان الجائر كالسلطان العادل إذن هو يستحق الخراج قبل قبضه، وذلك لأنه لا كلام في أن الخراج مستحق قبل خروجه، وإنما الكلام أن السلطان الجائر يستطيع التعامل عليه إيقاع المعاملة عليه أو لا يستطيع. هنا وجه الإشكال، يعني مورد الخلاف أو محل النزاع. الشيخ يقول مقتضى ما ذكروه أن السلطان الجائر كالسلطان العادل، فكما يجوز للسلطان العادل أن يبني المعاملات على ما أوقعه من اتفاقات بينه وبين أصحاب الأراضي المستعملين، كذلك السلطان الجائر. قال بل ذكروا في المزارعة أيضا أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر أو الأرض الخراجية كما في الغنية والسرائر على مالكها، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم الملك للأراضي الخراجية. وكيف كان فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها. وأما تعبير الأكثر بما يأخذه أي بما يأخذه السلطان، فالمراد به إما الأعم مما يبني على أخذه ولو لم يأخذه فعلا، بحيث يكون التعبير مبنيا على التجوز أو بلحاظ الأول، وإما المأخوذ فعلا بحيث تكون عبارتهم مخصصة. لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها. فافهم، لعل المراد بالفهم أن التخصيص هنا ليس في مقابل ما لم يقبض، بل في مقابل سائر جوائز السلطان.
معاملة على الخراج معاملة مع من إذا هو لم يقبض السلطان؟
لا، الخراج شيخنا، الخراج هو ما يفرضه السلطان كضريبة، إما من نفس المحصول وهو المقاسمة، أو بما يتقرر بينهم من درهم أو دينار. هذا الخراج والمقاسمة هذان حقان ثابتان قبل إنبات النبات في الأرض. إذا تلاحظون الروايات اللي تقدمت أنه يجوز أن يتقبل المصائد وأراضي السمك وأمثال ذلك، مع أنه لا يعلم أن فيها سمكا أو لا، الإمام يقول نعم يجوز. هذا لأن الخراج ليس هو ما يخرج من الأرض فعلا،
خلاف المقاسمة.
لا، حتى المقاسمة لا يشترط فيها الخروج فعلا. المقاسمة هي اتفاق بين السلطان وبين مستعمل الأرض على أن يلتزم بأداء نسبة من محصول الأرض، هذا قبل إنبات الأرض. ضريبة، لكن مو ضريبة مطلقا، هي ضريبة محددة، إما بالنسبة يعني بنسبة من المحصول فتكون مقاسمة، أو بدرهم أو دينار، لكن على كل حال تشتغل الذمة به، تشتغل الذمة.
هذا معاملة على الخراج، يعني معاملة إذا كان من النحو الأول، إذا كان الضريبة على نفس هذا المحصول، فهل يجب على يعني يجب أن يقبضه السلطان ثم نشتريه منه؟
لا، هذا محل النزاع. هذا محل النزاع. الشيخ يقول لا يجوز قبل أن يقبضه السلطان.
تشتري من تشتري؟
من السلطان. ومو بس تشتري، مو تشتري، هو في الواقع هو تقبل بأن يكون أنا بأن يكون هو المتصدي للالتزام لأداء حق السلطان. يعني مو السلطان يطالب صاحب هذه الأرض المستعمل لهذه الأرض مثلا بطن من الحنطة، طن من الحنطة، أنا أذهب إلى السلطان وأقول أنا أحمل عنه الطن، ولكن تتخلى لي عن حق الاستفادة من الأرض بحيث يحول لي حق الاستفادة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز، لا بأس بذلك.
لكن الالتزام هذا يعني كأنه يجعل السلطان له حق على هذا الأرض،
وهذا محل، هذا ما نشأ الإشكال، هذا ما نشأ الإشكال، لأنه إذا لم يأخذ السلطان شيئا من الأرض فما وجه التعامل معه؟ الشيخ يقول نعم، ليش؟ هذا مقتضى كلامهم في باب المزارعة والمساقة.
أدلة تقبلت الأرض.
قال ويؤيد الثانية سياق كلام بعضهم، يؤيد الثانية أي احتمال كون التخصيص في مقابل جوائز السلطان، سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصا عبارة القواعد، حيث صرح بتعميم الحكم بقوله وإن عرف أربابه، عرف أرباب الخراج. ويؤيد الأول أن المحكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة إن الذي يأخذه الجائر إلى آخر قوله، علق وإن لم يقبضها الجائر، انتهى. الثاني، خلاصة الكلام في هذا التنبيه الثاني أن الحكم بجواز التعامل مع السلطان على الخراج هل هو من باب تنزيل السلطان الجائر منزلة السلطان العادل في الاستحقاق، أو أنه من باب التسهيل على الشيعة أو على المسلمين كافة، بحيث يحكم الشارع بأنه إذا وصل الخراج إلى من شراه اشتراه من السلطان حل لمن انتقل إليه، لكن يبقى السلطان آثما وغير مستحق لشيء؟ الفرق بين الاحتمالين يظهر فيما لو تمكن المتعامل مع السلطان على أن يمنع السلطان من العوض، كما لو اشتريت منه خراجا ولكن تمكنت أن لا أوفيه الثمن، يجوز أو لا يجوز؟ الأصحاب صرح غير واحد منهم بأنه لا يجوز منع السلطان من عوض الخراج المشترى منه، وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بأن السلطان يستحق الخراج نظير السلطان العادل. لكن المسألة لا تخلو من إشكالين عند الشيخ قدس الله نفسه، هناك عبارات نقرأها إن شاء الله تعالى.
أقلها أنها تقوي للسلطان،
ها؟
أقلها أنها تقوي،
وهو لا إشكال أنها تقوي للسلطان في الجملة، لكن الكلام هنا أنه يستفاد من الأدلة ذلك أو لا، وهذا نظير ما ورد في سد الثغور مثلا،
نفس أدلة تقوية السلطان هذه كافية،
تلك الأدلة قابلة للتخصيص. الكلام هنا أنه يوجد لها مخصص أو لا، هو الشيخ يستشكل يقول إن العبارات التي ذكرت لا يستفاد منها إلا حرمة منع حرمة أصل المنع، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن لا يدفع شيئا في مقابل استفادته من الأرض واستعماله لها. أما الحكم بمنع بحرمة منع السلطان الجائر فهذا لا شاهد عليه ولا دليل، وذلك لأن السلطان الجائر لا يستحق شيئا بحسب القاعدة، بل قد يقال بلزوم منعه إذا تمكن المسلم من دون ترتب ضررين، وذلك لأنه لو أدى إليه فقد ضيع حقوق المسلمين، بل في بعض الأخبار ما قد يستفاد منه جواز الامتناع. نقرأ هذا إن شاء الله. قال هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما أن يختص بمن ينتقل إليه الخراج، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا، بمعنى أن أخذه كعدمه لا يكون موجبا لحقين. فلم يمضي الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك للمنتقل إليه، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه. هذه المسألة أيضا تظهر ثمرتها في لزوم الاستئذان من الجائر. إذا قلنا بأن قبض السلطان الجائر للأرض الخراجية وللخراج يوجب ثبوت حق له، فربما يقال بأن الحق منحصر فيه، فلا يجوز أن يتصرف في الأرض الخراجية أو في الخراج إلا بإذنه، والاستئذان من الفقيه لا يكفي. وقد يقال بأن قبضه يوجب ثبوت حق لكن بنحو التخيير، بحيث يكون هو مستحق والفقيه أيضا مستحق. وقد يقال بأن أخذه لا يوجب حقا له، وهذا هو حاصل هذا الاحتمال. أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوض عنه، المعوض البدل المعوض عنه في العقد معه حراما. صريح الشهيدين يكون منعه حراما، صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة ذلك. نعم، أنه لا يجوز منعه عنه أو عن عوضه. قال المحقق الكركي في رسالته: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم، لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال رحمه الله، أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء ولا منع شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه. انتهى. الشيخ سيعلق فيما بعد إن شاء الله تعالى أن هذه العبارة لا يراد بها حرمة منعه عن السلطان الجائر، وإنما يراد تحريم منعه في مقابل أدائه إلى أصحابه. وفي المسالك في باب الأراضين: وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ولا التصرف فيها بغير إذنه، بل بغير إذن السلطان الجائر، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه. انتهى. وفي آخر كلامه أيضا: إن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه. انتهى. وعلى هذا عول بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث قال: ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها وعن تسليم ثمنها بعد شرائها، تسليم ثمنها إلى الجائر وإن حرمت عليه، أي على الجائر، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية. إذا قلنا بأن قبض الجائر بنفسه ظلم أو حرام، أو الغاية بمعنى بأن قلنا أن قبض الجائر ليس حراما، وإنما المحرم قبضها، قبض الجائر للخراج بعنوان التصرف أو بنية الاستيلاء، أو أن المحرم هو التصرف الآخر لا نفس القابض مثلا، وذلك لأن قبض الجائر على هذا الاحتمال كقبض المستعمل للأرض، فإنه مسلم من المسلمين فيكون قبضه في نفسه جائزة مثلا، لنص الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه. طبعا الترديد في البداية والغاية في خصوص الخراج، لا في الأموال غير المأذون فيها من قبل أصحابها، فإن وضع اليد عليها محرم، لكن الخراج فيه خصوصية، وهي أنه لا يملكه أحد من المسلمين بعينه، بل هو مملوك للمسلمين، من وجد ومن هو موجود ومن سيوجد إلى يوم القيامة. ومن المعلوم أن هذا العنوان لا يمكن أن يتحقق قبضه إلا بقبض بعض المسلمين، فلما خص قبض المستعمل للأرض للخراج بالجواز وحكم به حرمة قبض الظالم، لا بد أن يكون ذلك بلحاظ الغاية مثلا، وهذه الغاية إما أن يقال بأن المقصود بها المصرف الآخر أو الفعل الآخر المترتب على هذا القبض، وهو مثلا استهلاك الخراج، أو يقال بأن القصد الغاية هنا القصد، فيكون قبضها قبض الخراج بنية الاستيلاء هذا محرم مثلا.
يعني تطير أن هذا كان تخصيص الأدلة عنها مثلا، يعني
نعم نعم أحسن، لكن لنص الأصحاب على ذلك يكون مخصص. أقول: إن أريد منع الحصة مطلقا فيتصرف في الأرض من دون أجرتين فله وجه، يعني للقول بالحرمة وجه، لأنها ملك المسلمين فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالحهم. وإن أريد منعها من خصوص الجائر فلا دليل على حرمته، لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر. لو قال لا يوجب استحقاق الجائر لها حتى يجب دفعها إليه أكان أوضح، هذا مراد الشيخ. بل يمكن القول بأنه لا يجوز تسليمها إلى الجائر مع التمكن، لأنه غير مستحق فيسلم إلى العادل، فيسلم أي الحق إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام، ومع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبة، وهذا من مقتضى القاعدة. مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع، مثل صحيحة زرارة: اشترى دريس ابن عبد الملك وأخوه أرزا من هبيرة بعض عمال بني أمية ب300,000 درهم. قال: فقلت له: ويحك، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي. الخمس هنا حمل على أنه خمس المال المختلط بالحرام، باعتبار أن العامل يظلم فيكون ماله مختلطا، ولو من أو نقول بأنه خمس المال الذي يحتمل اختلاطه بالحرام، فيكون في الصورة الأولى واجب التخميس، في الصورة الثانية مستحب التخميس. نعم، الآن أشير هذا الاحتمال من الشيخ زين، سواء قلنا بأن الخمس هنا واجب أو الخمس مستحب، وبعضهم حمل هذا الخمس على أنه خمس مال الناصب الذي يؤخذ فيؤدى خمسه إلى الإمام فيملك. كلا الاحتمالين مبنيان على أن الضمير يرجع إلى الإمام، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به أي بالخمس إليه أي إلى الإمام. لا، مو المشكلة في عين التقدم، يعني مجرد عدم ذكر التقدم لا يعني أن العبارة لا تصلح أن تحمل على الإمام. فكلا الاحتمالين مبنيان على أن الضمير يرجع إلى الإمام، لكن الإنصاف أن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أن زرارة عليه الرحمة كان في مقام الاحتياط بالنسبة إلى دريس، ويقول له: لا تدفع المال كله، ادفع بعضه واحفظ الباقي. هذا إما من باب أن السلطان عادة ما يسقط ما في ذمة المدينين في أوقات معينة، أو من باب أن الدفع إليهم إعانة على الإثم بمعنى بعنوان ما، فلا يجوز حينئذ أن يعين بالدفع إذا أمكنه، فلعل المماطلة هنا تحقق القدرة على عدم الدافع. فزرار قال له: لا تدفع الثمن، ادفع جزءا من الثمن واحفظ الباقي واحتبس الباقي. الشاهد على هذا أن المقصود الدفع إلى هبيرة، قوله: فأبى علي وأدى المال، وقام هؤلاء فذهب أمر بني أمية.
وقام عندكم وقدم،
لا وقدم هؤلاء، وقدم هؤلاء أي بنو العباس، فذهب أمر بني أمية. هذه العبارة إنما تتناسب مع كون ما فعله دريس قد ضيع ماله، لا أنه أبى علي فدفع كل المال، وذلك لأن الدفع إلى الإمام كل المال ليس مطلوب زرارة حتى يقال أنه أبى عليه فدفع كل المال. وإذا كان المقصود دفع كل المال إلى هبيرة، فإذن قد دفع الخمسة وزيادة، وهذا هو المناسب. فالظاهر أن زرارة كان ناظرا إلى أنه لا ينبغي أن يدفع إلى هبيرة كل المال. قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله، فقال مبادرا للجواب: هو له، بمعنى أن الخراج له، فلماذا يدفع المال؟ وهذا أيضا يعزز ما ذكر، إذ لو دفع دريس خمس المال لم يكن لقول الإمام هنا أو لقول زرارة عن الإمام وجهان. فقلت له: إنه أداها، أدم عليه، فعض على إصبعه، عض الإمام على إصبعه. هذه الرواية تدل على أنه يجوز للإنسان أن لا يدفع للسلطان عوض ما أخذه منه من الخراج. فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة. بالمناسبة الأرز لم يرد إلى المدينة إلا في أوقات قريبة من زمان الإمام الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام، وإلا ما كان معروف في الحجاز مثلا في نعم في الحجاز، لذلك الإمام قال أكثروا لنا منها. وأما حمله على كونه مال الناصب أعني هبيرة، طبعا أكله ظاهرا أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته عندما كانوا في الكوفة، لكن النقل لم يكن إلا في زمان متأخر. وأما حمله على كونه مال الناصب أعني هبيرة أو بعض بني أمية، بمعنى أن ما أخذه من هبيرة ماله الخاص فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعف في محله، هذا خلاف الظاهر بمنع هذا الحكم. يعني لا يجوز أخذ مال الناصب، يقصد بالناصب هنا مو المعادي فقط بل مطلق المخالف، وإلا فالمعادي يجوز أكل ماله بلا إشكال، والظاهر أن هذا ليس خلافا محل خلاف. نعم هناك خلاف صغروي بينهم في أن المراد بالناصب من هو، فمحل الخلاف في الصغرى وإن ورد به غير واحد من الأخبار. وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية وعليه اعتمد صاحب الحداق في تأويل الرواية، فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه كما تقدم في جوائز الظلمة. وما روي، وهذا مما يظهر منه أيضا جواز الامتناع، مع أن بعض الأخبار ظهورا مثل صحيحة زرارة وما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام إن كنت ولا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، وأنه كان يجبيها. هذه الرواية الشاهد هنا في قوله وأنه كان يجبيها، لكن ذكر الشيخ العبارة السابقة لبيان سيرة علي بن يقطين عندما تولى الوزارة للظالم، وأنه فعل ما كان يأمره الإمام الكاظم عليه السلام، فكان يأخذ أموال الشيعة علانية ويردها عليهم سرا، وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا. خب لا وجه لردها عليهم إذا قلنا بأن السلطان يستحقها. قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج إنه يمكن أن يراد به، أي يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة كالضرائب والعشور والمكوس، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لأنها وإن كانت حقا عليهم، بمعنى أن الزكوات والمقاسمات والخراج ثابت في ذممهم، لكنها ليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله، بحيث يكون هو المقصود بالجامع، إلا عند الضرورة. وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظام إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه. أقول الشيخ يقول تخصيص حمل العبارة على أن المراد بما كان يجبيه علي سرا علانية بالمظالم الخاصة، هذا خلاف قوله فاتقي أموال الشيعة، إذ الظاهر أن ما تعلق به الأمر بالاتقاء هو الأموال المضافة إلى الشيعة عامة الشيعة، لا من يراد ظلمه منهم، بمعنى أن الأمر بالاتقاء هنا يراد به الأمر باتقاء كل أموالهم، وليس هو من باب لا تشرب شيئا من هذه الأواني، حتى يقال بأن النهي هنا شامل للجميع، لكن في الواقع المراد النهي عن شرب الخمر الواقع في هذه الآنية. فهل مقصود الإمام اتقي أموال الشيعة أنه لا يجوز لك أن تقتطع منها شيئا ظلما، ولكنه عمم لأموال الشيعة لأن ما يقتطع جزء منها وهو جزء بنحو الانحلال مثلا، هل هذا مراده؟ يقول الشيخ لا، هذا خلاف الظاهر، إذا الظاهر أن مناط الاتقاء أموال الشيعة بما هي أموال الشيعة، لا أنها أموال الشيعة بما أنها مشتملة على ما سيظلم أو يغصب أو ينهب. نعم الزكوات، الزكوات وإن كانت جزءا من المال لكن تتعلق بأموال الشيعة عامة الشيعة، فلا بأس بهذا الاحتمال فيها. لكن مع ذلك الأظهر أن المراد مطلق الخراج والمقاسمة، إذ الخراج والمقاسمة يتعلق بجميع أموال المسلمين شيعة أو غير شيعة. قال أقول ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام في قول الإمام فاتق أموال الشيعة، العموم المضاف إلى العموم، هذا ظاهر في العموم، فلو كان المقصود المظالم فالمظالم جزء خاص، لأنه عادة لا يظلم الشيعة كلهم وإنما تأخذ منهم أجزاء من أموالهم، فالاحتمال الثاني أولى. لكن الاحتمال الأول يساوي الاحتمال الثاني في الزكوات، لأن الزكوات وإن كانت جزءا من الأموال أموال الشيعة لكن مع ذلك لها نحو عموم يتناسب مع الاحتمالين، لكن الأولوية بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة. ما هو وجه المساواة بين الاحتمالين؟ أن الزكاة التي يجبيها الجائر ليست بزكاة بل هي من المظالم الخاصة، لما دل الدليل عليه أن الزكاة التي يجبيها الظالم لا تقوم مقام الزكاة عند الشارع إلا من باب التسهيل. قال لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة، لقوله إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها، وقوله لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين، وفيما ذكره المحقق هذا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.